وهذا يسأل عن الدعوة في يافع. الدعوة طيبة في كل مكان، دعوة أهل السنة طيبة ومنتشرة بقوة، والناس مقبلون على دعوة أهل السنة في كل مكان. بلاد يافع كما تعلمون مناطق جبلية وعرة، التنقل فيها يشق على الناس، وخاصة في هذه الأزمان وهذه الأيام التي فيها صعوبة المواصلات وارتفاع أسعار الوقود، فربما يكلفهم المبالغ ومع ذلك يتنقلون من جبل إلى جبل لحضور المحاضرات، وهذا يدل على محبة الدعوة السلفية. وإن كثر الشانئون والمحاربون والمشوهون والمزوبعون، ولولا أننا ما نريد أن ننقطع كثيرا عن إخواننا وعن دارنا، وإلا فهم بحاجة إلى أكثر من هذا. 3 أيام لا تكفي، مناطق مترامية الأطراف وقرى بعيدة في رؤوس الجبال وفي بطون الأودية، ولكن حصل خير في هذه الزيارة، وقد بدأنا بيافع السفلى، فكانت كلمة الظهر في يوم الخميس في مكان يقال له الرباط، في مسجد يقال له الرباط، أدركنا صلاة الظهر هناك. ثم صلاة العصر كانت، أو كلمة العصر كانت، في قرية مكان يقال له شعب البارع قريب من بلاد أخينا أبي هارون، كانت محاضرة بعد العصر للرجال والنساء، النساء في مصلى النساء والرجال في المسجد. ثم انطلقنا، وكانت المحاضرة بين مغرب وعشاء في مدينة رصد في السوق، وهناك مسجد لأهل السنة صغير لكن فيه بركة، امتلأ ذلك المسجد بالمحبين من كبار السن والشباب والأطفال. وفي تلك البلدة مسجد كبير يقال له الجامع الكبير، يتسلط عليه الحزبيون من المرعيين، وهؤلاء الحزبيون ما رأيت متعصبا في هذه الفتنة مثلهم في اليمن من زمن قديم، وكلما جاءت فتنة دخلوا فيها، كلما جاءت فتنة دخلوا فيها، فكان بعضهم في براءة الذمة مع أبي الحسن، ولما انتهى أبو الحسن رجعوا مع صالح البكري، ولما انتهى صالح البكري رجعوا مع أصحاب الفيوش، والآن عندهم معهد كالجمعية يصدرون الأئمة إلى قطر، ومساجد بجانبهم ما يغطونها في رمضان لكن يصدرون إلى قطر لأن العملة هناك غالية. ثم رجعنا إلى شعب البارع وبتنا فيه، ثم انطلقنا في خطبة الجمعة إلى بلاد يقال لها سباح بعيدة، في وديان بعيدة متعبة الطرقات، وهي قرية أهلها يحبون الخير، يحضر جمع كبير في صلاة الجمعة، فخطبنا عندهم الجمعة. ثم انطلقنا بعد الغداء لأن المحاضرة يوم الجمعة قد أعلنت في لبعوس، الذي يعرف لبعوس وهي بعيد، وصلنا قبل المغرب، وكانت المحاضرة في آل أحمد، وحضر جمع كبير في تلك المحاضرة، والحزبيون يقتاضون من هذا، مع أن أهل السنة ما عندهم يعني أنهم يفرحون بالكثرة ويهتمون بالكثرة، لا، العبرة بالحق، لكن هذا يدل على محبة الناس لدعوة أهل السنة والجماعة. أول ما بدأنا بتمييز الدعوة في بلاد يافع كان في الحرب السادسة، وكنت هنالك، وكان القائمون على الدعوة من أصحاب الفيوش ممن انحرف معهم، فسيطروا على أكثر المساجد ومنعوا أن ينفصل أحد بمحاضرات دون محاضراتهم، وإذا جاء ضيف من إخواننا دخلوه معهم يحاضر، فيقوم بعده واحد من هؤلاء، حتى لا تكون لأهل السنة ولأهل دماج دعوة متميزة. فنزلت في بعض المساجد، مسجد صغير في تلك الأيام، فقلت لا يمكن أن أخضع لهؤلاء وهم يدعون إلى الحزبية والباطل، فاعتزلت محاضراتهم، فقاموا بثورة وجاءوا إلي جماعة بعد جماعة، لماذا لا تشارك؟ فقلت لهم لا أستطيع أن أشارك في محاضرة أتكلم فيها وفي الجمعة القادمة يقوم آخر يرد علي، أو أنا أتكلم بعد ما أنتهي قم واحد يعلق علي وينتقد، ما أستطيع. لكم دعوتكم وأنا سأجلس في مسجدي ما سأحاضر، وكنت أتنقل في القرى البعيدة غير لبعوش، حتى رأيت أنه لا يصلح أن نبقى على هذا الحال، مع أنه ما كان عندنا مساجد، قد لبسوا على كثير من الناس، لا بد أن نعلن محاضرة. ومن باب الرفق أعلنت المحاضرة كل خميس، ومحاضرة في الجمعة، فانزعجوا جدا. وكنت آتي ببعض الدعاة والمشائخ وأشترط عليهم ألا يتكلموا عن هذه الفتنة عمدا، يعظون الناس بترغيب وترهيب وعن العلم، فكانوا يقتاضون. لماذا هؤلاء يحاضرون؟ كان في أول الأمر في هذا المسجد وهو صغير ربما يحضر صفان. كنت آتي مرة بعبد الغني العمري، مرة بعبد الله بن شبير، مرة بالشيخ عبد الخالق، يحضر صفان ثلاثة صفوف، صف ونصف لعبد الغني العمري في بداية الأمر، لتعلم أن التميز يجعل الله فيه بركة. ومرت الأيام وتوسعت الدعوة، سافرت واستمر إخواننا على هذا، محاضرة يوم الخميس، ثم نصحناهم أن يجعلوها يوم الجمعة، فليس أولئك محتكرين لدعوتنا ومساجدهم لهم، فحصل خير عظيم، حتى تميز الممجميون. الذي يريد أن يكون هنا وهنا خلاص ليس له عذر، إما معهم أو معنا، حتى كان يتصل بي بعضهم ويقول انصح الشباب يبقون المحاضرة الخميس لأننا نحضر هنا ونحضر هنا. فقلت له إنما جعلت يوم الجمعة لأمثالكم حتى تكونوا في الخميس أو الجمعة أو في مع هؤلاء أو مع هؤلاء، وحصل خير. ولما استمرت الدعوة واستمر إخواننا بالدروس حصل خير، فرجعت المساجد وصار في لبعوس مساجد كثيرة يحاضر فيها إخواننا، وبدأ الناس يجتمعون. حضر في هذه المحاضرة جمع كبير، جمع كبير بحمد الله عز وجل، وهم مستبشرون فرحون، جاءوا من أماكن بعيدة، من الحد بعيد، من الجبل الأعلى، من وادي حطيب، من يافع السفلى. ثم كان الموعد النزول إلى وادي حطيب، وكانت كلمة الظهر في وادي بنا. خرج أخونا الشيخ علي بكل طلابه، وخرجنا سويا إلى وادي بنا، وكانت الكلمة هناك بعد صلاة الظهر. ثم رجعنا في صلاة العصر في نفس الوادي، في أسفل الوادي، في مسجد يدرس فيه أخونا الفاضل إسماعيل الشرعبي، وكانت الكلمة في العصر في ذلك المكان. ثم بين مغرب وعشاء في مسجد الشيخ أبي عمرو في دار الحديث بحطيب، وفيه دعوة طيبة وطلاب علم نشيطون وخير، يغطي مساجد الوادي كلها في كل جمعة، ويرسل كل خميس من يدرس في كل مسجد، في كل مسجد أخ يعمل درسا ليلة الجمعة، ويوم الجمعة يوزع خطباء. حتى أنه في الوادي سقط علينا مسجدان مع أصحاب الفيوش قبل فترة، حصلت منازعات وكانوا يأتون بخطباء، وفيهم من يذهب الفيوش لكنهم الآن ملوا تعبوا، يأتيهم صاحب الفيوش بعد ثلاثة أشهر بعد شهرين، فيطالبون الشيخ علي يقولون نريد خطباء من عندكم ونريد أئمة في رمضان. ولم يبق إلا ربما مسجد واحد أهله لا يرغبون في هذا صاحب الفيوش، لكن إخواننا لا يحبون المشاجرات ولا المنازعات. وكنا قد عزمنا على الرجوع، إلا أن إخواننا في منطقة الحد يطالبون بكثرة، ومنهم أخونا أحمد الداودي كبير السن الذي كان يجلس عندنا هنا، وعنده مسجد في وسط الحد. وفي منطقة الحد هناك تشتد الحزبية بقوة مع العصبية، مع العصبية الجاهلية، فأصحاب الفيوش هناك يستخدمون الحزبية والعصبية، ومعهم في تلك البلاد صالح الغشامي الذي هو من البيضاء، فهو الذي يخطط لهم وهو الذي يقودهم، لا يريدون أحدا يدخل منطقة الحد. فلما أعلنت المحاضرة في ذلك المسجد جن جنونهم، وهو مسجد لأهل السنة لكنه في وسط البلاد، فبحثوا لهم عن بعض المعاذير، قالوا حسين الصلاحي هذا لا يدخل القرية، إذا جاء حسين الصلاحي ستحصل فتنة. فذهبنا وكنا متوجسين أن بعضهم ربما يحصل منه شر، وفعلا جاء بعض السفهاء والجهلة والمخزنين وربما محببين بأسلحتهم، أنا أحاضر وهم يصيحون خارج المسجد يخرج الصلاحي وإلا سنرمي بالرصاص إلى المسجد، وحصلت بعض المناوشات، خرج لهم بعض العقلاء، ولا زال الأمر جاريا، وجزى الله مشايخ الحد خيرا على ما قاموا به، وإن شاء الله نسمع منهم خيرا في تأديب أولئك. ثم انصرف أخونا حسين الصلاحي درءا للفتنة، وأنا حاضرت وأكملت المحاضرة، وبعد المحاضرة تركناهم وعشاءهم، كانوا قد أعدوا عشاء، قلنا لهم لا يصلح واحد يطرد واحد يتعشى، ما يصلح، يا نتعشى سويا يا نذهب سويا، حاولوا وفيهم خير أولئك أهل القرية، لكن في هناك من يؤز بعض السفهاء، فتركنا العشاء حتى نعلم من وراء أولئك، من الذي يؤز أولئك لمثل هذه الفتنة. مساجد أصحاب الفيوش لا نعتدي عليها، هذا المسجد بناه أخ سلفي من أقاربي والقائم عليه سلفي، ثم يأتي هؤلاء يريدون المسجد بالقوة، وإلا سيحدثون فتنة، ولماذا فلان يدخل القرية، ممنوع يدخل القرية، فانظر إلى الحزبية النتنة، حزبية نتنة. ونحن نتوقع، نحن لا نقول هم وراء ذلك، لكن نتوقع، فإن أولئك العامة مساكين جهال الذين جاءوا مدفوعون، يعني قد عبئوا، حتى خرج أخونا حسين إليهم وقال لهم أنا حسين الصلاحي وهم لا يعرفونه، وقال هذا مفتاح سيارتي، أتحداكم أن تثبتوا علي شيئا وإلا بيننا وبينكم قبائل يافع، فما استطاع أن يقولوا شيئا، وهم كانوا يقولون إن لم يخرج سنرميه بالرصاص، فأخذ السيارة وقال أنا سأمشي ولنا لقاء، فانصرف وانصرفنا، وجزى الله بعض المشايخ الذين حضروا في تلك المحاضرة من مشايخ قبائل آل داود، وقفوا موقفا مشرفا وقالوا هذه القضية عندنا وسنؤدب هؤلاء السفهاء، وهذا يدل على أنهم يغتاظون من دعوة أهل السنة خوفا، هذا المسجد لو أقيم في وسط البلاد سيفضح أولئك المفشفشين، فهم لا يريدون أن يعرف أحد دعوة أهل دمج ولا دعوة أهل السنة، يبقون مسيطرين. ذكرني هؤلاء بالإخوان المسلمين في مديرية جبن، لما نزلنا مديرية جبن كانوا مسيطرين على كل المساجد وكل القرى، لا يريدون أن تدخل دعوة غير دعوتهم، فيقومون بأقوى ما يملكون من الفوضى والمشاكل إذا أراد أحد أن يدخل للمحاضرة في بعض قراهم، وقد أحدثوا لنا فتنا كثيرة، ولكن بحمد الله في تلك البلاد دخلنا أكثر قراها ووجدنا الناس ما كانوا يعرفون شيئا، كان أولئك يلبسون عليهم، وهؤلاء من هذا القبيل، لو جاء السني في ذلك المكان خرجت الفضائح، وعرف الناس أن هؤلاء ما هم حول العلم ولا الدعوة ولا التعليم، ولو كانوا يريدون أخذ ذلك المسجد لسلكوا طريقا أخرى وهي الدعوة والتعليم والأخلاق الحسنة وجذب الناس وسيعطونهم المسجد، لكن يريدون أخذ المسجد بالقوة، وفلان ممنوع يدخل القرية وفلان ممنوع يحاضر، وهم لا شأن لهم في المسجد وربما لا شأن لهم في القرية بكلها، والحمد لله حصل خير، وكان جمع في المسجد، حضر جمع والمسجد كبير، ثم انصرفنا بحمد الله عز وجل وبتنا عند أخينا أبي الفضل حسين الصلاحي، ثم رجعنا وهم يتمنون المزيد من المحاضرات والبقاء، وكثير منهم يتلهف لطلاب العلم في رمضان من أهل السنة الذين يصلون بالناس ويدرسونهم ويعلمونهم، والله المستعان. وأهل الباطل يبحثون عن أشياء للتشويه بدعوة أهل السنة والجماعة، أخونا أبو الفضل حسين الصلاحي من خيرة إخواننا، قائم بدعوة وجهد وبذل، يعني لا ما من قرية في بلاد يافع إلا قد وصلها، بل وغير يافع من الدعوة إلى الله عز وجل، فمثله يشكر، مثله يشكر، لا أن يجحد ما يقوم به. ولكن أهل الباطل يتألمون كما كان شيخنا رحمه الله يقول: الصراخ على قدر الألم، الصراخ على قدر الألم، إذا وجدتهم يصرخون معناه أن الألم شديد وأنه قد أثر فيهم دعوة أهل السنة والجماعة، ولله الحمد والمنة. ثم رجعنا بحمد الله عز وجل، وكما سمعت الناس مشتاقون دعوة أهل السنة في الحد، يحضر من بني بكر، من مكان يقال له الفردة، من القرى المجاورة للجبهة في قتال الحوثي، من أواسط الحد، من لبعوس، من أماكن كثيرة يحضرون للمحاضرة، محبون لهذه الدعوة ومستفيدون. ودعوة أهل السنة ما فيها فوضى ولا شيء، الناس يصيحون في الخارج، وأنا أتحدث عن الرفق وعن دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقول في نفسي ما لهؤلاء القوم، فقد اخترت لهم ألين موضوع، اخترت لهم ألين موضوع، ما ذكرنا شيئا، على أن بعضهم اشترطوا على ذلك الإمام ألا يتكلم عن الرافضة. وهذا الذي يؤلمنا، أنه نخشى أن يكون هناك مندسين في تلك المناطق المجاورة للرافضة، فإن الرافضة ما تقدموا على بلد في قتال أهلها إلا وسعوا في خلخلة أهل تلك البلد أو شراء بعض الناس. تتعجب كيف أنتم تتقاتلون مع الحوثي وهناك من يقول لا تتكلموا على الحوثي، لا تذكروا الحوثي، لا تدخلون في فتنة. هذا يدل على أن هناك ضعف عند بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأهل الحد أناس كرماء، أصحاب عزة ومنعة وإكرام للضيف، ولكن ربما يكون هؤلاء من السفهاء الذين غرر بهم ودفعوهم وظنوا أنهم قد فعلوا شيئا جميلا، حتى أنه لما خرج إليهم أخونا حسين يعني أعجموا، ما استطاعوا أن يقولوا له شيئا، قالوا نحن إنما نبلغكم، نحن ماذا عندكم علي؟ ما أتوا بشيء، لكن نحن قد أرسلنا، وقالوا قولوا له لا يبقى في القرية، لا يبقى في المسجد وهكذا. وهذا بإذن الله عز وجل مما يكون سببا لنصرة دعوة أهل السنة في تلك البلاد، حتى يعلم الناس حال أهل الباطل وحال أهل التحزب كيف يصنعون. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.